نعم نبدأ شيخنا.
نعم تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين، وزدنا علما وفقها في الدين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع معنا في بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصيام، باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ليفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. ثم شرع الحافظ ابن حجر يذكر أنواع تطوع أو صفات التطوع في الصوم التي كان يصنعها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان من أنواع التطوع في الصوم سرد الصوم، فكان في الشهر أو في أيام يسرد فيها الصيام، حتى من رآه يسرد ذلك يظن أنه لا يفطر. إذن هذا معناه أنه يطول السرد للصيام، كذلك يطول السرد للفطر، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقتصر فقط على صوم الاثنين والخميس والثلاث البيض، بل كان صلى الله عليه وسلم يسرد الصوم حتى يقول الناظر إلى صومه وهو متتابع لا يفطر، ويسرد الفطر كذلك حتى يقول لا يصوم. قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. هذا بحسب ما رأت رضي الله تعالى عنها، وهذا حينئذ يفسر قولها في حديث آخر: كان يصومه كله. نعم، فالكل عند العرب تطلق ولا يراد به حقيقتها إذا وجد صارف عن إرادة حقيقتها واستغراق جميع أفرادها، قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبح لا يرى إلا مساكنهم. فكل عند العرب. فكل عند العرب تطلق أحيانا ويراد بها حقيقتها، نعم، وتطلق ويراد بها الخصوص، ويكون ذلك بحسب القرينة، بحسب القرينة. وهنا قالت عائشة: ما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر إلا رمضان، هذا يدل أنها لما قالت في مكان آخر كان يصوم شعبان كله تريد أكثره، رضي الله تعالى عنه، لأن هذه قرينة في حديث مسلم هذا تصرف إرادة الحقيقة، حقيقة العام، وهو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. وقد جاء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظاهرا أنه كان يصوم شعبان كله، كما روى ذلك النسائي في سننه من حديث أم سلمة، قالت أم سلمة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا رمضان، كان يصله بشعبان. من أجل ذلك قال الأجري: السنة يصوم تارة كله أو تارة يصوم بعضه. واختلف العلماء في سبب اكثار النبي من صيام شعبان، قالوا لأن أزواجه كن ينشغلن به طوال السنة فلا يتفرغن إلا في شعبان فيصوم ويكثر من الصوم معهن، كما قالت عائشة كما في صحيح البخاري: يكون علي الصيام من شعبان من رمضان فلا أقضي حتى يأتي شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هذا مدرج. طيب، وقيل أنه كان يصومه لأنه ترفع فيه لأنه كان يصوم من كل شهر 3 أيام، فالفوائد من هذا يقضيه كما جاء في الحديث في شعبان، كان يصوم كل شهر 3 فإذا فاته قضاه بشعبان، لكن هذا إسناده لا يصح لأن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وقيل وهو الأصح ما رواه النسائي في سننه حديث أسامة بن زيد قال: يا رسول الله لم أرك تصم في من الشهور في شهر أكثر من شعبان، قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي لي وأنا صائم. فهذا حينئذ أصح ما قيل في إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من شهر شعبان، ومن فوائد شهر شعبان أنه يدرب على رمضان، فهو البذر فهو السقي، ثم رمضان الزرع، فالحرث أو البذر يكون في رجب، ثم السقي في شعبان، ثم يكون الحصاد في رمضان. ولأن الصيام يقوي الإيمان، نعم، ويحتاج هو نفسه إلى إيمان لإتمامه من غير وسوق ولا رفث، لأنها ساعات طويلة من صلاة الفجر إلى المغرب، يحرم نفسه من الجماع والطعام والشراب، فحينئذ كان من أفضل الأعمال المقربة للرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، كان من أفضل الأعمال المقربة لله سبحانه وتعالى، كان من أفضل الأعمال المقربة لله سبحانه وتعالى الصيام، كما قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من إيش؟ من أجل الصوم لي. نعم، لحظة. الصوم لي وأنا أجزي به، ففيه درب على صيام رمضان، فيه درب على صيام رمضان، وحينئذ ينبغي المسلم أن يصوم شعبان بإتقان حتى يتدرب على صيام رمضان، حتى يكون ذلك مؤهل له لصيام رمضان بإتقان. وإن الله إذا يحب أحدكم كما جاء في الحديث إذا عمل عملا أن يتقنه، يحب كذلك. هنيئا اليوم لمن يكثر من صوم شعبان، من صوم شعبان، لأن النبي قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، ولأنه مؤهل لصيام الفريضة، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال ابن حجر وما جاء في فضل الصوم من صام رمضان من الاحتساب يقول الله متقدم من ذنبه إلى آخره، إنما هو في من التزم أداب الصوم. فلا بد لك من قوة عملية إيمانية تقويك على صيام رمضان، فلن تجد مثل الاكثار من صيام شعبان. نعم طيب
نعم. قال رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان.
نعم، وهذا الحديث حسن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصوموا من الشهر 3 أيام، فهذا يلتقي حينئذ مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يصوم من كل شهر من 3 أيام. فهذا قال في حديث آخر، وهو قال في نفس الحديث أو في حديث آخر صيام 3 أيام كل شهر صيام الدهر، لأن كل حسنة بعشر أمثالها، ولأن أحب الأعمال لله أقل أدومها وإن قل. فالأحسن للعبد أن يجعل 3 أيام هذه هي نفسها 3 أيام، يجوز أن يجعلها غيرها ويجوز أن يجعلها هي. فقال أمرنا رسول الله أن نصوم من الشهر 3 أيام ثم عين ذلك. هذا لا يعني أن 3 أيام المقصودة هي أيام البيض، بل الأفضل أن تكون أيام البيض. فمن صام أيام البيض بنية أيام البيض 3 أيام كل شهر نال الأجرين، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فضل صيام 3 أيام من كل شهر. وأصح الأقوال في أيام البيض، قد اختلفوا في بعض العلماء ذهب أن أيام البيض 12 13 14، القول الثاني وهذا القول الأول، الثاني 13 14 15. وهذا الحديث يرجح لك أن أيام البيض هي 13 14 15، وهي الأيام التي يذهب فيها وحر الصدر ويعتدل فيها الدم إذا صام الإنسان، وسميت بيض لاكتمال ضيائها بالقمر. فما أحسن صومها وما أفضل أجرها. نعم. وعن
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. قال: متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال: زاد أبو داود: غير رمضان.
نعم، وهذا الحديث كذا خرجه أبو داود في السنن، خرجه أبو داود في السنن، وهو متفق عليه. لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد، إلا بإذنه. والنهي هنا للتحريم، ذلك أن للرجل حق في زوجته لجماعها، ولا يحل لها أن تمتنع عنه بنافلة. فهي ما رأت دعاها زوجها إلى الفراش فأبت، لعنها الذي في السماء، بات عليها غضبان. ولذلك لا يجوز أن تصوم نافلة إلا بإذنه، حرام عليها أن تصوم المرأة النافلة حتى تستأذن، لأن لما تصوم تمتنع عن الوقاع الذي أوجبه الله عليها طاعة للزوج إذا أمرها به. فحينئذ إذا كان شاهد القيد، إذا كان شاهد حاضر، أما إذا كان مسافر واتصل عليها يقول لا تصوم الاثنين، ما له حق، لأنه لا ينتفع بها وهو صائم، لا ينتفع بها وهو صائم. كذلك الوالدان إذا اتصل بالولد وهو لا يقوم بحقهم ولا شيء، ويقول له لا افطر، وهو في قوته وسلامته يداريهم، نعم، لأنه يعني مسامحين له بالبقاء في سفره، وفي نفس الوقت من بعدهم عن الدين عياذا بالله يقول أتعب نفسك بالصوم، افطر يا ولدي، وما يتعب نفسه، لكن عندهم بعد عن الدين، فلا طاعة لهما في ذلك، لا طاعة لهما في ذلك. الوالدان لهما اجتهاد في الطاعة، إذا اجتهد في أمر وقال يا والد لا تفعل هذا، لهما اجتهاد، لهما طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطع والداك أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك. لكن فيما في الأمور التي تخص الشخص من يعني اختيار طعام معين أو يعني زوجة معينة، فهذا يداريهم فيه، ولا يعتبر من البر الواجب، كما قال ابن تيمية لو أمرت أم ولدها أن يطلق زوجته لما كان برها طلاقها. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم متفق عليه، وفيه بيان لعدد أيام عيد الفطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر، ولم يقل أيام الفطر، دل ذلك على أن عيد الفطر يوم واحد فقط وليست أيام كما يقول العوام أن 3 أيام. نعم، اجتهد بعض المتأخرين سمعته يقول عيد الفطر 3 أيام، وصار إلى ذلك القول لأنه قد خرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان تغنيان في أيام الفطر، فقال إذن عيد الفطر 3 أيام، وأقل الأيام أقل الجمع 3، فعيد الفطر 3 أيام. فرأيت بعض الناس رد علي بهذا القول لهذا العالم الفقيه الفاضل في مجامع الشبكة العالمية، وقال كيف تقول هذا والشيخ يقول هذا، قلنا العلماء يحتج لهم ولا يحتج به، أليس فيه روايتان؟ رواية وهي أصح، أيام الفطر أيام الأضحى، وعنده جاريتان تغنيان أيام الأضحى، أيام منى عفوا، هذا هو الصواب، أيام منى لأنها عدة أيام، وهي أيام التشريق، أيام أكل وشرب، وهي عيد أهل الإسلام، نعم، أيام أكل وشرب وذكر، فليست هي أيام الفطر. فالصواب عيد الفطر يوم واحد ينتهي بغروب الشمس. ومن آثار هذا القول أنه لا يصلح أن يظهر بعد غروب الشمس اللعب والدف الذي لا يرخص إلا في يوم العيد، بعض الناس تجد ليلة 2 ليلة 3 كله يضرب بالدف يقول أيام عيد، يا أخي يوم العيد انتهى وغروب الشمس، هذه الرخصة، وإلا عاد الأمر إلى أنها مزامير الشيطان. النبي دخل عليه أبو بكر الصديق وعنده جاريتان تضربان تغنيان تضربان الدف، فقال مزامير الشيطان في بيت رسول الله، فأقره النبي أنها تسمى مزامير شيطان، لكن بين أن لهم رخصة حتى يعلم أهل الكفران أن الإسلام عنده أهل الإسلام عندهم رخصة، قال دعهما فإنهما في يوم عيد. وقال فصل ما بين الحلال الحرام، الضرب بالدف والصوت في النكاح وفي العيد يجوز الضرب، ولا في غيرهم مما لا يرخص فيه يسمى مزامير الشيطان، فلا ينبغي التجاوب مع نزوات النفس في تمديد العيد للإرفاه ونحو ذلك، لأن الله لا يحب شريعته أن تغير، قال الله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر وضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. نعم اقرأ. ويوم النحر أيضا يوم عيد وهو الحج الأكبر، وهو يوم النحر وهو أفضل يوم العشر من الحجة، وتشرع فيه أربعة أعمال في الحج: الرمي والذبح والحلق وطواف الإفاضة، وهو كما جاء في سنة أبي داود وفي سنة الترمذي: أعظم الأيام يوم النحر، ثم يوم القار. يوم القار وهو أهل الحضر يخرجون فيه للعيد ويضحون بعد شهود العيد، كما قال تعالى: فصل لربك وانحر. أما أهل الحج ما يصلون العيد، صلاتهم العيد بدعة، بمعنى أنهم إذا اجتمع الحجاج في مكانهم في منى وصلوا العيد هذا يعتبر من البدع، لأن النبي كان يفعلها وهو حاضر، أما هو حاج يعني ما كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالحجاج العيد ويخطب بهم ونحو ذلك، بل خطبهم في يوم النحر في أيامنا من غير أن يكون بقصد العيد كما تقدم في شرح البخاري. وسمي يوم النحر لأنه يوم الذي تنحر فيه الأضاحي، الهدي والأضاحي، والنحر يكون يجوز في ثلاثة أيام كما جاء في الحديث: أيام التشريق أيام ذبح، فيجوز الذبح كما وإذا جاء اليوم الثالث وغربت الشمس انتهى زمن الذبح بالإجماع، وكذلك الرمي. نعم اقرأ
شيخنا. يعني بالمجموع ثلاثة أيام ولا أربعة أيام مع يوم النحر؟
يعني هو يسمى يوم الأضحى اللي هو عاشر، ثم ثلاثة أيام. نعم. هذا يسمى أيام تشريق، فمجموع العيد حينئذ نعم إيش يسمى مجموع العيد؟
أربعة أيام.
أي نعم، منها ثلاثة أيام تشريق، ومنها يوم النحر، ومنها يوم النحر اللي يسمون العام أظن عيد كبير، هم يقولون عيد كبير ولا يحتفون به كما يحتفون بعيد الفطر. نعم
نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم.
هذا الحديث يدل على تحريم الصوم في أيام التشريق كما بوب عليه ابن حجر، فقال: وما ينهى عليه من التطوع من ما ينهى من التطوع في الصوم، وهذا من ما ينهى عنه في التطوع أن يصوم أيام التشريق. أيام يومي العيد واضح في موطأ مالك نهى عن صوم يومي، يوم الفطر يوم الأضحى، وهذا في صحيح مسلم: التشريق أيام أكل، فلا يحل فيها الفطر، لا يحل فيها الصوم. نعم، وليس طبعا معناها أيام أكل أنه طوال يومه أنه يصاحب الأكل، فيفسر مثلا الحديث على أنه في كل دقائق أو في كل ساعة تمضي يمضي يومه كله يأكل، لكن أيام يجب فيها الفطر والأكل والشرب. نعم، والذكر الله، وهذه جائزة من الله للحجاج سبحانه وتعالى ولي من قام العشر من ذي الحجة أو قام بالتعبد لله في العشر من ذي الحجة أن جعل لهم أربعة أيام. نعم، سواء الحاضر وسواء الحاج. الحاضر لأنه قام بعمل فاضل في أفضل من أيام رمضان، شوف كيف، شوف رمضان كل 30 يوم وأعطوا يوم واحد. الحاضرون الذين صاموا العشر من الحجة الذي تعبدوا الله بالعشر من الحجة أعطوا أربعة أيام، ليست الحاج خاص، الحجاج خاص. المهم العشر من أيام من الحجة فضل عظيم جدا، أفضل من أيام رمضان كما قال ابن تيمية. فانظر كيف يعني كيف الجائزة جاءتهم يعني الصيام أو فطر أربعة أيام، يوم الفطر يوم النحر وثلاث أيام التشريق حتى للحاضر، فلا يجلس جوز له أن يصوم حتى أيام البيض 13، يصوم 14 15 نعم، لكن لا يصوم 13. وحينئذ تأتي مثلا أيام البيض نسينا نذكرها. إذا قلنا إنها أيام 13 14 15 البعض يصيبه يأس، أول ما يفوت 14 خلاص يقول راحت عليه البيض. يا أخي صم 14 15، من قال النبي قال لا يصوم من أيام البيض إلا ثلاثة إلا مكتملة؟ في حديث كذا، خلاص هي أيام فضيلة تصومها، تصوم كلها أو تصوم بعضها لا بأس. أكثر الناس أظن إذا ما إذا ترك واحدة ترك الأخرى، كذلك أظن بعض الناس ترك الاثنين ما يصوم الخميس، يقول اثنين خميس ثلاثة أمورهم في التعب ترى عقلاني ولا ها. يقول بدأ ذكرت خلاص يا أخي أنا فطرت الاثنين أبى أفطر إن شاء الله الأسبوع الجاي أصوم الاثنين والخميس، والأيام هذه فطرت أول يوم 14 خلاص راعت علي. لا يا أخي لك أن تصوم إن شاء الله، نعم، لكن ليس أيام له، قال وذكر لله. كان ابن عمر يكبر في أيام التشريق في فسطاطه وفي طريقه أو في نعم، وهل من يكبرون في هذه الأيام يذكرون الله سبحانه وتعالى؟ واذكروا الله في أيام إيش؟
معدودات
معدودات، فمن تعجل في يومين نعم فلا إثم عليه، فأمر الله بالذكر، فهذه أيام معدودات، فمن تعجل عن الحاج في يومين فوادع ومشى لا باس عليه، لا حرج عليه. ومن تأخر إذا تأخر وبقي حتى غربت الشمس عليه فليرمي يوم 13 وجوبا 13 وجوبا، وعليه في اليوم 13 أيضا يذكر الله سبحانه وتعالى. والذكر المطلق يبدأ من أول يوم الحجة وينتهي 13، والمقيد يبدأ من فجر عرفة إلى عصر آخر يوم التشريق كما هو المنقول عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في التقييد. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري.
نعم، ومن الأيام المنهي عنها ذكرنا في الصيام أيام التشريق، لكن يجوز أن تصام في حالة واحدة فقط، في حالة واحدة فقط. ما هي؟
لمن لم يجد الهدي في التمتع والقران.
الناس يهربون للتمتع، هو أفضل الأنساك. ليش؟ يقول كلفة، وما ودي أصوم في أيام الحج، ودي أتمتع يا رجل بالفطر مع زملائي ومع الحجاج إلى آخر. سبحان الله العظيم، والله نخاف أنه هذه السنة مع الأيام انتقل وتقل الهروب من التمتع بالبلاد. يا أخي تمتع وعمل بالآية القرآن، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، فحينئذ صم يا أخي أيام التشريق كلها الثلاث إذا كنت حاج، إذا كنت حاج صمها. وأي يوم ما نمنعك افطر كما شئت، لكن عندك صم يوم 11 12 13، ويبدأ الصوم كما تقول عائشة إذا هل بالحج، مثل ما هل بالحج، هل يوم 6 يصوم 6 و7 و8 له ذلك، هل يوم 8 يصوم 8 و9 له أن يصوم وإن كان أفضل فطر، و11 مثلا أو 13 نعم في الحج. فلم يرخص، هذا يدل على التحريم، تحريم صيام التشريق نعم، حتى يوم البيض حتى يوم البيض لا يصوم 13، لكن له أن يصوم بعد ذلك 14 و15. ومن كان على عادة كان يصوم 13 وجاء الشارع بمنع فإنه كأنه صائم 13 لذا متعود صيام يوم البيض. نسأل الله أن نكتب لنا ولكم الأجر. إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي، فإذا وجد الهدي ما يصوم. ما يجوز واحد واجد هدي 400 ريال في وجدها يوم منه الحادي عشر أو الثاني عشر عنده 500 ريال ما يذبح، يقول خليها إيش للهدايا الأهلي إذا رجعت، ويشتري عاد هدايا من الأشياء المنهي عنها، سبح وسجاجيد مزخرفة فيها الكعبة واخطاء، سمي ما شئت، نسأل الله الهدى. أقول هذا مستحب الهدية، لكن ثمن الهدي واجب يا أخي. ما يجوز أن تواجد هدي، ما يجوز أنك تصوم. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم.
جيد. هذا الحديث أخرجه مسلم أيضا من المناهي الشرعية في الصوم، وهو أن يخص يوم الجمعة بالصيام وليلتها بقيام. ونأخذ منه قاعدة كلية، انتبه لها. من وين جاءت هذه القاعدة؟ أن ما ثبت فضله شرعا كيوم الجمعة مثلا، ثبت فضله شرعا، وكشهر شعبان ثبت فضله شرعا، وكليلة النصف من شعبان ثبت فضلها شرعا، لا يجوز أن تقحم فيها عبادات من طريق التحسين العقلي بدعوى أفضليتها في ذلك الوقت الفاضل إلا بدليل. انظر ليلة الجمعة تابعة للجمعة، يجوز في قراءة الكهف فيها، مع ذلك ما يجوز تخصيصها بقيام من دون الليالي ولا يومها بصيام. فدل أن فضل الشيء لا يعني أن تقحم فيه عبادات من تلقاء رأيك كما تشتهي، إلا أن يرد ذلك النص. نعم، إلا أن يرد ذلك النص. في الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، العبادة ثبتت فيه، أن يأتي الجمعة مبكرا، أن يلبس الجديد من ثيابه، أن يغتسل الجمعة، أن يقرأ الكهف، كثير من الصلاة على النبي، أن يستاك إذا جاء الجمعة. والاغتسال ترى منبه يا إخواني، ترى الاغتسال لمن جاء الجمعة الأيام هذه، انتبهوا، نبهوا قاربتكم، تلقى أصوات الحمامات تضرب بأطنابها في الأحياء وكذا يوم الجمعة، وهم يصلون بالبيت. فإذا وجدت ذلك فنبههم يا أخي، قول لجيرانك أن الغسل يوم الجمعة لمن حضر الجمعة كما ذكر سلفهم، أما من صلاها ظهرا في بيته ما عليه اغتسال ولا سنة، بل تعدى الأمر للنساء. ذاك اليوم بعض النساء استغربنا وصرنا يعلم بعضهن بعض لما سمعنا مني أن يوم الجمعة ليس فيه اغتسال، لأن المرأة ما تحضر صلاة الجمعة فليش تغتسل. فقلنا النساء، نحن كلنا مجموعة نساء أو أمة من النساء الله أعلم كم، كنا سنين طويلة نغتسل يوم الجمعة، حتى سمعنا منك هذا. وهذا يدل على أننا يجب أن ننشر السن بين الناس يا عباد الله، حتى لا يتقربوا إلى الله بما لا يحب الله أن يتقرب إليه به. العبادة حق لله، لا يجوز لأحد أن يشاركه في التشريع ولا صرف العبادة لغيره. لا إله إلا هو، خالق البارئ العزيز الحكيم العليم الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى عما يصفون. لكن يجوز أن يخص يوم الجمعة بالصيام، في صيام يصومه الواحد، يعني يصوم لأنه يوم عرفة، وافق يوم الجمعة يوم عرفة تصوم لأنه عرفة يجوز، وافق يوم الجمعة من أيام شعبان تصوم من أيام شعبان يجوز لأنك تثر من شعبان. وأيضا إذا صمت بعده أو قبله، كما دخل النبي على امرأة ابن نسائي صائمة يوم الجمعة، قال: صمت بالأمس؟ لا. ستصومين غدا؟ قالت: لا. قال: افطري أيضا. اللهم صل عليه. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه.
اي نعم، وهذا حينئذ يخلصك من النهي عن صيام يوم الجمعة. أولا، إما أن تصوم يوم الجمعة إفرادا، تفرد يوم الجمعة لا ليوم الجمعة، بل لأنه صوم تصومه كان يكون وافق أنه يوم عرفة، كان يكون وافق أنه إيش؟ يوم عاشوراء كان يكون وافق لصيامك في شعبان والاكثار منه، فلا مانع. الثاني أن تصوم قبله يوم أو بعده يوم، هل يصح أن يقول أن نقول أو وافق أن يكون يوم اثنين؟ يصح هذا؟
سبحان الله.
عباد الله، نشوف أنا متابعتكم الآن. فإذا
سبحان
وافق
الله
يوم الاثنين فيجوز، صح العبارة دي؟ طيب، إذا وافق سوي يصوم، طبعا لا يبكي يوم الاثنين. نعم، ولا في مذهب أصحاب الخطوة. فإنه لا يمكن أن يكون يوم اثنين. تذكرون يقال أن عقول الناس أو عقولهم تنضح بما يقولون. شوف، يعني أذكر واحد في قصة تذكرون، قال أبو حنيفة بينما كان يدرس أصحابه إذ جاء رجل مهاب عليه سمت العلماء، يعني وهكذا يعطي الله ما شاء، قد يعطي الإنسان صورة تشبه العالم لكن ليس كذلك، ابتلاء للناس. فدخل الرجل صورته، يعني حسبها أبو حنيفة صورة عالم مهاب وهكذا، فجلس. فهاب أبو حنيفة قبض رجله، قال الآن يعني يتكلم في الدرس أو شيء. فحينئذ قال له بعد أن انتهى من درسه وكان في مفطرات، قال له قال أبو حنيفة: يفطر الصائم عفوا إذا غربت الشمس. فرفع يده، وهنا أبو حنيفة كأنه يتنفس صعد عندما رفع يده، أي نعم. فقال: وإذا ما غربت الشمس؟ قال: الآن يمس أبو حنيفة رجليه. طيب، فعلى المسلم من يزن أقواله، نعم، أن يزن أقواله لأنها تنبئ عن شخصيته، عن شخصيته. يزن أقواله ويزن لباسه، فالناس لن يتعرفوا عليك لطول المعاشرة، لكن بعد ذي بد من مجلس واحد قد تعطي نفسك صورة هيبة حتى يقبل علمك، وتارة أخرى دون ذلك، وتارة أخرى دون ذلك، فحينئذ سيتعرفون عليك بعد ذلك من لباسك ومن مقالتك في المجلس. فانتبه يا عبد الله أنك تحتاج الآن يا طالب العلم أن توصل العلم للناس، فحينئذ اعتني بمروءتك وهذا نصفه اللباس، واعتني بمقالاتك وهذا النصف لعله يكون الآخر في التقييم المبدئي، يعني المبدئي، حتى الناس يقبلون علمك ويستفيدون منك. نعم، وقد كان الشافعي يقول: لو أني أعلم أني تخورت مع ناس لأشرب الماء البارد وتذهب مروتي أمسك شهوتي ولا أشرب، أشرب موي دافية حارة ولا أنهك مروتي بهالتزاحم هذا فيرفض علمي. هذا فيه دعوة جميلة من الشافعي أن طالب العلم وطالبة العلم تعتني بسمتها، يعني تترك طالبة العلم مثلا الذي النساء يقتدين بها، النساء يقتدين بها، تترك مسائل الزخم اللي يسمونها الموضات والكلام والكثير والكذا، تترك العوام وتشتغل هي بتعليم الناس أو تعليم النساء السنن اللي كلها هيبة، ما يتكلم، وحتى طالب العلم ما يتكلم في كل شيء إلا فيما يفيد الناس ويحسن فيه الكلام. نعم.
قال: وعن أبي.
هكذا أنا أستأذنكم، أكتفي بهذا القدر، أسأله سبحانه أن يكون نفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا وطيب في معاشنا في الدنيا ونجاة إليه سبحانه وتعالى يوم القيامة، واجتماعا لكلمتنا ومحبة في الله، وتضرعا له ليكشف عنا الوباء والداء سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم.